الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة في الله، يقول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالأمر الواجب المحتم والفرض اللازم على كل مسلم أن يكون عدوا للشيطان ولأولياء الشيطان. وهذا الأمر الوارد في القرآن هو كقوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فعداوة الشيطان واجبة على كل مسلم، ومن لم يكن عدوا للشيطان فإنه من حزبه، وإنه أعني الشيطان قريب منه. أيها الإخوة الأحبة في الله، من المعلوم عند العسكريين أن المعركة كلما كان العدو فيها قريبا وكلما استطاع أن يتلون وأن يكون عنده عنصر المفاجأة والمباغتة، فإن على الفريق الآخر عليه أن يحذر، وعليه أن يكون دائما في أهبة الاستعداد، وأن لا يغفل، وأي غفلة تقع منه ربما تودي به إلى هزيمة شنعاء. وكذلك من المعلوم عندهم أن المعركة كلما كان النزاع فيها على شيء ثمين وكلما كان هذا الشيء أثمن كانت الحرب أشد وأشرس، كانت الحرب أشد وأشرس. وكذلك كلما أخذت هذه المعركة بعدا في الزمان وطال أمدها كلما ازداد الغيظ وازداد استعداد العدو لغيره. وعداوتنا أيها الإخوة الأحبة في الله مع الشيطان من قبل أن تنفخ الروح في أبينا آدم، فقد ورد عند ابن جرير في التاريخ وغيره بأسانيد صحيحة، لما خلق الله عز وجل آدم وقبل أن ينفخ الله فيه الروح، طاف الشيطان بآدم 7 مرات وقال: والله لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لا أطيعنك. فأفصح إبليس والشيطان عن عداوته للإنسان من قبل أن تنفخ الروح في أبينا آدم. وعداوتنا مع الشيطان على جنة الرحمن وعلى رضوانه سبحانه، وعداوتنا معه خفية ودائمة، والشيطان لا ييأس من أحد، والشيطان موكل بكل أحد. فقد أخرج مسلم وأحمد وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه قرين من الجن وقرين من الملائكة. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا إلا أن الله عز وجل قد أعانني عليه فأسلم، أو قال فأسلموا. فأسلم أي الشيطان الذي هو موكل مع رسول الله دخل الإسلام. وعلى رواية فأسلموا أي إن الشيطان قد أبعد الله شره عني فأسلم أنا منه. ويؤكد هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم بعدها إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. أيها الإخوة الأحبة في الله، الشيطان له وجود مع كل إنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إن للشيطان لمة بابن آدم وإن للملك لمة. فأما لمة الشيطان فإيعاز بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاز بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليحمد الله، وإن كانت الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل الشيطان يأمركم بالفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يأمر الناس بالفقر، وليس الفقر الذي ليس فيه مال ولا دينار، ولكن يأمرهم بالإفلاس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا دينار معه ولا متاع يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك المفلس، وإنما المفلس من جاء وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا. بهذا يأمر الشيطان، يأمر الشيطان بالفحشاء ويعد بالفقر، بالفقر من الخير، بالفقر من الحسنات، ويأمر بالفحشاء والسوء والسيئات والعياذ بالله تعالى. أيها الإخوة الأحبة في الله، الشيطان لا ييأس من أحد، والشيطان له طريقة وله أسلوب مع كل واحد يتناسب مع حاله. فربما يطمع بادئ بدء من العابد بأن يترك التسبيحات دبر الصلوات، أو أن يترك السنن الراتبات، ويطمع قبل ذلك أن يتركه المندوبات وهكذا. ولذا لم يقل الله لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا الشيطان، وإنما قال لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فلا يجوز للمسلم أن يتبع خطوات الشيطان، والواجب عليه أن يكون عدوا له. وعداوة الإنسان للشيطان إنما تكون بالشرع القائم على الدليل والبرهان من السنة والقرآن، وليست العداوة تكون بالعقل القاصر ولا بالرأي ولا بما ينقدح في النفس ولا بالوجد ولا بما وجد الإنسان عليه قومه من عادات وتقاليد. عداوة الشيطان تكون باتباع أوامر الرحمن بالشرع، وليست بالعقل كما فعل ذاك الأحمق. وقد ذكر قصته ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين قال كان أحمق يأكل الملح ولا يسمي ويكثر من أكل الملح ثم يعطش فيشرب الماء ويسمي. فمر به رجل وقال له ماذا تفعل؟ فقال أريد أن أقتل شيطاني عطشا لأنني آكل الملح فلا أسمي فيأكل الشيطان معي، وأشرب الماء وأسمي فلا يشرب الشيطان معي فيموت عطشا. ليست هكذا، ليس هكذا أيها الإخوة الأحبة في الله نحارب الشيطان، وإنما تكون محاربتنا للشيطان بالاعتصام بأوامر الله سبحانه وتعالى. والشيطان أكثر ما يطمع من الإنسان أن يوقعه في الخلاف، فإن الخلاف كله شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما ثبت في صحيح الإمام مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم أيضا قال لقد يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بين المصلين، ولذا أيها الإخوة الأحبة يقول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن رحم ربك لا يختلفون، وأما من لم يرحمهم الله واستحوذ عليهم الشيطان فإنهم مختلفون متفرقون. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه عن عبد الله بن مسعود في معجم الطبراني الكبير كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أصحابه فأخذ عصا بيده صلى الله عليه وسلم ورسم خطا طويلا مستقيما، ورسم عن يمينه وعن شماله خطوطا قصيرة متعرجة، وقرأ قول الله وأن هذا صراطي مستقيما، وأشار إلى الخط الطويل المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وأشار إلى الخطوط التي على يمينه وعلى يساره القصيرة المتعرجة وقال ولا تتبعوا السبل، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن على كل رأس طريق منها شيطان يدعو إليه. إذن الشياطين يدعون إلى الفرقة وإلى النزاع، وأما من رحم الله يعملون على إقامة الدين ولا يتنازعون ولا يتفرقون. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وأكثر ما يطمع الشيطان بالفرقة بين الرجل وزوجه، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال إن الشيطان له عرش على الماء ويبعث سراياه في كل يوم، فيأتيه جنوده فيقول للواحد منهم ماذا فعلت، فيقول فعلت كذا وكذا، ويقول للآخر ماذا فعلت، فيقول فعلت كذا وكذا، ويقول للثالث ماذا فعلت، فيقول فرقت بين المرء وزوجه، فيقول له الشيطان أنت أنت. زاد الزهري من حديث جابر بن عبد الله قال وهو راوي من رواة الحديث قال يقول الشيطان له أي لمن فرق بين المرء وزوجه أنت أنت، ويقوم ويعانقه ويلبسه التاج، يترفع درجة في جند الشيطان ويلبسه التاج. هذه رواية الزهري في صحيح الإمام مسلم. وأول ما يقع النزاع والفرقة باللسان، ولذا قال الله عز وجل: وقل لعبادي أن يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. كيف ينزغ الشيطان بين عباده وبين المسلمين؟ أن يقول المسلم ليست التي هي أحسن. فكم من رجل قتل بكلمة، وكم من بيت خرب بكلمة ألقاها الشيطان على لسان ذاك الإنسان. ولذا أيها الإخوة الأحبة في الله، الشيطان نوصد بابه ونغلق سبيله بأن نقول التي هي أحسن، أن نتثبت وأن نتحرى مما يقول الناس ولا نتعجل. وإن أردت أن تذكر الناس فاذكرهم بخير، فإن الرجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري: لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم 70 خريفا. وإنما بين الفكين لشهوة أشد من شهوة الفرج وأشد من شهوة البطن. ومن علامات المؤمنين أنهم يحفظون لسانهم ولا يطعنون بأهل الدين ولا بالعلماء وطلبة العلم والصالحين. ومن فعل فإنه يبتلى بموت القلب، كما قال ابن عساكر رحمه الله تعالى: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتهكها معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى بموت القلب. والحسن البصري كان يقول: إن المؤمن لسانه من وراء قلبه، فإن تكلم تذكر، وأما المنافق فقلبه من وراء لسانه. ولذا أيها الإخوة الأحبة في الله، نستطيع أن نتخلص من عداوة الشيطان ومن أزه لما يقع بين المصلين بل بين العاملين للإسلام، بأن لا نتكلم إلا التي هي أحسن. الشيطان أيها الإخوة الأحبة في الله لا يخلص من شره أحد، حتى الأنبياء والرسل. وربنا يقول: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وجاء الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، وأراد أن يقطع عليه صلاته على أحب الخلق إلى الله وخيرهم وأفضلهم وأخشعهم وأقربهم منه. جاءه الشيطان وهو في الصلاة وخنقه صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح، فقال: فأخذته وخنقته ووجدت برد لسانه على يدي، ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لربطته على سوار المسجد وأصبح أولاد الأنصار يلعبون به. ولذا إخواني وأحبتي في الله، الشيطان لا يخلص منه الإنسان، والشيطان لا يقدر عليه الإنسان إلا بتوفيق من مولاه ومن ربه سبحانه. جاء الشيطان لعالم عابد إمام من أئمة أهل السنة كذب عليه كثيرا، ولا زال في الناس اليوم أناس ينتسبون إليه ويكذبون عليه. وقد قال الحافظ ابن رجب في ترجمته: وقفت على مجلدتين في مناقبه كلها كذب، وهو الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. قال: جاءني الشيطان على عرش ويظهر عليه النور، وقال لي: يا شيخ عبد القادر، أنا ربك فاسجد لي، لقد رفعت عنك التكليف. بعض الناس اليوم يفسر قول الله عز وجل: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى تصل، حتى يكلمك الله وحتى ترى الله، فإن جاء فقد رفع عنك العبادة ورفع عنك التكليف. وكان الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني إماما عابدا عالما، ألف كتابه الغنية يسعد أهل السنة، نصر فيه عقيدة السلف ومنهجهم، واستدل فيه بالنصوص وبالأدلة رحمه الله تعالى. فنظر إليه الشيخ عبد القادر وقال له: خسئت وخبت، أنت الشيطان، إن الله لم يرفع التكليف عن محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير مني، فكيف يرفع عني التكليف؟ قال: فاسود. ثم قال لي، أي الشيطان قال له: يا شيخ عبد القادر، لقد نجوت بعلمك. فقال الشيخ عبد القادر: خبت وخسئت، إنما نجوت بفضل من الله ورحمة، إنما نجوت بفضل من الله ورحمة. لذا أيها الإخوة الأحبة في الله، الشيطان لا يترك الناس، والشيطان يقسم الناس إلى قسمين: قريبين منه طاعاتهم خفيفة، وهؤلاء يكتفي بأن يغويهم وأن يزين الشر في قلوبهم. قال الشيطان: بما أغويتني لأزينن لهم ولأغوينهم أجمعين. بعض الناس مجرد الغواية، مجرد النكتة التي يلقيها الشيطان في القلب، مجرد النزوة، مجرد الشهوة، مجرد ما يحيك في صدرك كلمة لا تتفكر، يقولها مباشرة، وبمجرد أن تأتي نزوة أو شهوة تجده لا يوجد عنده مانع يمنعه من هذه النزغة، يركض وراء الشيطان. وهنالك قسم آخر لا ينفع معه الغواية والتزيين، وإنما هو قاعد في طريقه. قال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الصنف الثاني: أنتم يا أهل المساجد، أنتم يا أهل الطاعة والعبادة، الشيطان قاعد في الطريق المستقيم. أتعلمون ما هو الطريق المستقيم؟ هو الصراط المستقيم الذي تسأل ربك إياه في كل يوم وليلة في الصلوات المفروضة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط قاعد فيه الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذا القعود فقال فيما أخرج النسائي بإسناد جيد: إن الشيطان قعد لابن آدم في أطرقه كلها. قعد له في طريق الإسلام، وقال له: أتترك دين آبائك وأجدادك وتسلم؟ قال: فعصاه وأسلم. وقعد له في طريق الجهاد، وقال له: أتجاهد ويقسم مالك من بعدك وتنكح نساؤك. فعصاه وجاهد، فقال صلى الله عليه وسلم: فكان حقا على الله من فعل ذلك أن يدخله الجنة. فالنزاع مع الشيطان إذن سبيله الجنة، فمن كان عدوا للشيطان نال الجنان، ومن كان وليا له قريبا منه فله النيران والعياذ بالله. ونعلم خطورة عداوتنا مع الشيطان إن علمنا أن الشيطان قريب منا، فقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وثبت قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إن ذكر الله خنس وإن نسي وسوس. والشيطان يكون شريكا للإنسان في بيته وفي طعامه وفي ماله وفي ولده، ويكون والعياذ بالله تعالى قرينا له، لا يفارقه ولا يباعده. والأدلة على ذلك كثيرة شهيرة، من أشهرها قول الله عز وجل: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم ولا يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال المفسرون: يكون الشيطان شريكا للإنسان في المال لما لا يسأل عن الحلال والحرام، يحلف الأيمان الكاذبة ويطفف في المكيال ويغش ويرابي ويتعامل مع البنوك ويبيع الدخان ويبيع الحرام. الشيطان شريكا له فيما ليس حلالا. ويكون شريكه في الولد كما قال مجاهد أو عكرمة، قال: إذا قرب الرجل، إذا جامع الرجل أهله فلم يسم الله، لف الشيطان إحليله على إحليل الرجل وجامع أهله معه. وثبت في صحيح السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأته فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن كتب الله الولد لم يضره الشيطان. إذن أيها الإخوة الأحبة في الله، الشيطان يكون شريكا للإنسان في ماله وفي ولده. وثبت في صحيح السنة أن الرجل إن دخل بيته فقال: بسم الله، قال الشيطان: حرمنا المبيت. فإذا دخل بيته ولم يقل بسم الله قال الشيطان: مبيت. فإذا وضع العشاء فقال: بسم الله، قال الشيطان: حرمنا العشاء. فإذا وضع العشاء ولم يقل بسم الله قال الشيطان: عشاء. ولذا أيها الإخوة الأحبة في الله، الشيطان يكون قريبا من الإنسان، ملازما له، قرينا له. اسمعوا قول الله. بعض الناس لعله يتشكك في بعض الأحاديث، والأحاديث التي قلتها صحيحة أكيدة، ولكن اسمعوا إلى قول الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يعش، والعرب تقول أعشى وأعمى. الأعمى الذي لا يبصر بالكلية، والأعشى الذي يبصر بصرا خفيفا. قال الله تعالى: ومن يعش، ليس من يعمى وإنما من يضعف عن ذكر الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ما معنى قرين؟ قرين معه، يلابسه، ملازمه في داخله، معه، يأكل معه ويشرب معه ويجامع معه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يحسب نفسه هذا المسكين أنه مهتدي بصلاته أو بلحيته أو بثوبه، يحسب نفسه أنه مهتدي. إذن أيها الإخوة الأحبة في الله، المطلوب منا أن نعلم خطورة هذه المعركة، وأن هذه المعركة دائمة في كل حين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤى ثلاثة، من الرحمن ومن الشيطان وحديث نفس. فالشيطان له دخل في منامك فضلا عن يقظتك. وثبت في صحيح السنة أن الرجل إن توضأ ونام وذكر الله وسبح 33 وحمد 33 وكبر 33 فإن ملكا يبيت بينه وبين دثاره، أي بينه وبين غطائه، كلما تمعر أي كلما تقلب قال الملك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والملك والشيطان لا يجتمعان. فالبيوت التي فيها الكلاب والتي فيها الصور لا تدخلها الملائكة، وهي معرضة لأن تكون فيها الشياطين. فاتقوا الله يا أيها المسلمون. أيها الإخوة الأحبة في الله، خير طريقة للبعد عن الشيطان ذكر الله سبحانه، والاستعاذة بالله من شره. وإذا نزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعاذة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت في صحيح مسلم: خير طريقة للبعد عن الشيطان ذكر الله سبحانه، والاستعاذة بالله من شره. وإذا نزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعاذة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان لأحدكم فيقول له: من خلق هذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق هذا؟ فيقول: الله. فيقول له: من خلق الله؟ قال: فمن وجد ذلك فليستعذ بالله. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية: فليقرأ سورة الإخلاص. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أن هنالك شيطانا يأتي للمصلين اسمه خنزب، يوسوس على المصلي وهو في صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد ذلك في نفسه فليتعوذ بالله وليدخل عن يساره ثلاثا. إذن الشيطان لا يترك أحد. وخير وسيلة أن يستعيذ الإنسان من شره بربه، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقل: أعوذ بك ربي من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والاستعاذة لها معنى غالي النفيس يغفل عنه كثير من الناس. تعلم يا أخي أيها الأخ الحبيب، أتعلم معنى قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ معنى قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا رب ألوذ بك، ألوذ بحماك، وألتجئ إليك من شر هذا اللعين المرجوب. الرجيم تقول العرب: كف خضيب، أي مخضوب، وعين كحيل، أي مكحول. وشيطان رجيم أي مرجوم، مرجوم بالشهب. والرجم في اللغة الشتم واللعن والسب والطرد، فهذا حال الشيطان. والشيطان من شطنة، والشطن البعد. والعرب تقول: هذه بئر شطين، أي بئر بعيدة القاع. والشيطان كل عات ومتمرد وبعيد عن أوامر الله، من الدواب والإنس والجن. ولذا قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن، وإبليس هو رئيس هؤلاء الشياطين. والشيطان سمي من شطنة لأنه بعيد عن رحمة الله، والشياطين وعلى رأسهم إبليس من الجن. والجن سمي بالجن لأنه خفي عن الأعين، ففعل جنة في اللغة العربية يساوي الاختفاء والتستر والبعد. ولذا العرب تقول نجن يستر صدر صاحبه، وتقول جنين لأنه مستور في بطن أمه، وتقول مجنون لأن العقل غائب، وتقول جنة لأن الأرض قد غابت بكثافة الأشجار، وتقول جن لأن الجن غائب عن بني الإنسان. ولذا قال الإمام الشافعي من زعم أنه يرى الجن فهو فاسق ترد شهادته، ومراده الجن على الصورة التي خلقهم الله عز وجل عليها. الشيطان أيها الإخوة الأحبة في الله، نتعوذ بالله من شره، وهذا خير شيء ممكن، فإنه لا حول لنا ولا قوة لنا به ولا نقدر عليه إلا إن لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا أنت أيها العبد لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي يا رب أنا ألوذ بقواك وأحتمي بجنابك من شر هذا العدو. أرأيتم القاتل لما يقتل فإنه يدخل على قبيلة لكي تحميه، فيكون دخيلا عليها لكي تحميه من أولياء المقتول، فأنت مع ربك ولله المثل الأعلى دخيل عليه، تحتمي بقواه وتلوذ به من شر هذا العدو. ولذا ينبغي لما نقول أعوذ بالله أن نعرف هذه المقولة. وأراد إمام جليل أن يعلم ابنه درسا تربويا مهما في هذا المعنى، فقال له يا بني لو كنت تسير في الطريق ونبحك كلب ماذا تفعل؟ قال يا أبتي أرميه بحجر. قال ونبحك؟ قال أرميه بحجر. قال ونبحك؟ فتفطن الولد أن والده يريد شيئا، فقال له يا أبتي ماذا أفعل؟ قال قل ونادي بأعلى صوتك يا رب الكلب كف عنا كلبك، يا صاحب الكلب نح الكلب عن الطريق، ترتاح. إن رجمت مرة ومرة 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 فإنه ربما يباغتك، وربما يأخذ منك أنفس ما عندك، لأنه كما قلنا إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إن ذكر الله خنس موجود لكنه خنس. إن للشيطان لما، وإن للملك لما، وإن للملك لما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نسياه وسوس. ولذا النفس إن لم تشغلها بالخير، وإن لم تكن دائما تذكر الله عز وجل، تكن معرضا لنزغات الشيطان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها لدى مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ذكر الله خير من هذا كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، فقيل له ومن المفردون يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الذاكرون الله تعالى كثيرا والذاكرات. ولذا أيها الإخوة الأحبة في الله، الشيطان وساوسه لا تزول عن القلب إلا بالذكر، والذكر الاستعاذة بالله، والذكر التسمية. تشرب تقول بسم الله، تأكل تقول بسم الله، تدخل تقول بسم الله، تقلع الثوب تقول بسم الله، ترمي الشيء تقول بسم الله. ومن الأشياء التي تحفظ صاحبها من الشيطان؟ الأذان. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا أذن المؤذن ولى الشيطان وله ضراط. هذا لفظ مسلم، ولفظ الإمام البخاري ومسلم: إذا أذن المؤذن ولى الشيطان وله خبج، والخبج هو الضراط. وثبت في صحيح مسلم أن أبا صالح ذكوان السمان أرسل ابنه سهيلا في مشوار في غرض، فلما كان بجانب حائط أي بجانب بستان سمع أصواتا ورأى أشياء ترمى عليه ولم يرها، فخاف ورجع وأخبر أباه، فقال له أبو صالح: هل أذنت؟ هل أذنت؟ فالآذان لما يجد الإنسان حضورا للجن وحضورا للشياطين فإن الآذان ينفع. ولذا قال الإمام أبو عوانة في مسنده قال: جميع الطاعات والعبادات يدخلها الرياء إلا الآذان. كيف يدخل الرياء في نفس المؤذن والشيطان لا وجود له؟ جميع العبادات يمكن أن يدخلها الرياء إلا الآذان والصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. أما عدا هاتين الطاعتين من جهاد، من ذكر، من علم، من قراءة قرآن، من تحسين صوت القرآن، هذا قد يدخله الرياء والعياذ بالله تعالى. ومن الوسائل التي تحفظ من الشيطان آية الكرسي. وآية الكرسي وما أدراك ما فضلها وما أجرها. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. وآية الكرسي كما ورد في حديث سبعة من صحابة رسول الله، والظاهر أن هذه القصة قد تعددت معهم جميعا، منهم أبو هريرة وقصته في الصحيحين، وقد وكله صلى الله عليه وسلم على تمر الصدقة، فكان ينظر فيجد في التمر أثر كف، قال: فانتبهت وكنت حارسا على هذا التمر، فجاء الشيطان وأخذ، قال: فمسكته، فقال لي: إني من جني نيصابين، وإني رجل فقير ولي عيال، وإني أبتغي الرزق لهم، فاتركني، قال: فتركته. قال: فلما رآني صلى الله عليه وسلم ابتسم، ومن قبل أن أخبره قال لي: ما فعل أسيرك الليلة أو البارحة؟ قال: فأخبرته، قال: إنه سيعود. وعاد في الثانية، ثم عاد في الثالثة، وقال له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أعلمك شيئا، إن فعلته فلن نقدر عليه، وتترك أسري. قال: أفعل. قال: تقرأ آية الكرسي. اقرأ آية الكرسي. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: صدقك وهو كذوب. فالشيء الذي يقرأ عليه آية الكرسي لا يقربه شيطان أبدا. اتصل بي ذات يوم رجل يقول: أنا تاجر والله عز وجل أكرمني بمال، ولكن لا أستطيع أن أبقي في بيتي دينارا، لا أضع في جيبي أو في مكان من الأمكنة في البيت نقود إلا وتسرق، وأولادي وأهل بيتي أهل دين وأهل صلاة ويستحيل في حقهم السرقة، فماذا أفعل؟ قال: حتى إذا اضطررت أن أشتري شيئا أذهب للبنك. فأصبحت حياتي جحيما، لا أستطيع أن أضع في بيتي شيئا. وهو يتحدث معي تذكرت قصة أبي هريرة، فأخبرته بالخبر، وأنا لست منتبها يعني لحجم مشكلته أنا ذاك. ثم اتصل بي بعد أيام شاكرا، قلت له هات صندوق محكم وضع فيه هذا المال، وضع يدك عليه وقرأ عليه الكرسي ودعه على الطاولة على بسمة على مرأة جميع الناس، ففعل فما أصبح يفقد شيئا من بيته. وهذه القصة أيها الإخوة الأحبة في الله في رواية بإسناد صحيح وردت عند الإمام الترمذي من حديث معاذ بن جبل. قال معاذ: كانت لي سهوة طاقة غير نافذة، سهوة مثل خزانة في الحيط، وكنت أفقد منها أشياء. قال: فأغلقت الباب وكنت أنظر. قال: فنظرت فإذا على شكل فيل، رأى شيء على شكل فيل. قال: ثم أصبح على شكل امرأة ورجله رجل كلب. أنا لا أقصد خرافات، أنا أذكر حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أخذ منه ثم خرج من الباب كالهواء من خرم الباب، ثم بين صلى الله ثم بين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بين له لو أنه قرأ على هذه السهوة آية الكرسي فإن الشيطان لا يقرب ذلك. إذا أيها الإخوة الأحبة في الله، عداوة الشيطان تكون باتباع السنة، وتكون بذكر الله والتعوذ بالله من الشيطان والآذان وقراءة آية الكرسي والكلام الطيب والقرب من الصالحات والبعد عن المعاصي والسيئات، فإن الشيطان يفرح بها ويتقوى بها على العبد المسلم. ولذا أيها الإخوة الأحبة في الله، المطلوب منا جميعا أن نكون عدوا للشيطان، أن نكون أعداء للشيطان، وأن نحارب نهج الشيطان في مجتمعاتنا وفي بيوتنا، وأن نطرده من مساجدنا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للشيطان مصالي، مكان يصلي فيه، يكون في الفرج بين المصلين، الشيطان يكون يحضر، لما يؤذن يخرج وله خبج، ثم لما يقيم يعد ويبحث عن فرجات بين المصلين ويكون بينها. بعض الناس يقول كما قال ذاك الأحمق الذي كان يشرب الملح يأكل الماء، الذي كان يأكل الملح يشرب الماء، يقول: لماذا نتراص في الصف؟ فالشيطان إذا ما وقف بيننا يقف بين أرجلنا. الشيطان لا يقف بين أرجل، الشيطان يضيق عليه بالشرع. ولذا إخواني وأحبتي في الله، الشيطان اليوم نسأل الله عز وجل العفو والعافية موجود في البيت، في البيوت، لوجود الصور ولقلة ذكر الله عز وجل في البيوت، وجاثم الصدور وكثير الوسوسة للغفلة الموجودة عند الناس، ولأكلهم الحرام ولعدم ذكرهم اسم الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الطعام وتكثر الأيدي عليه ولا يذكر اسم الله عليه. تجد اليوم على المائدة 10 أصناف 20 صنف، والكل يأكل ولعل ولا واحد منهم قال بسم الله. وهذا من علامات الساعة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. ولذا إخواني وأحبتي في الله، أحببت أن أنبه على خطر هذا العدو، وأن الخير كل الخير إن تحصن الإنسان منه، والإنسان كالحصن كالبيت، والبيت له منافذ، وهذه المنافذ إن لم يكن عليها حراسة فإن اللص يدخل، واللص لا يطمع إلا بشيء نفيس، والشيطان لا يطمع إلا بأهل الدين وأهل الإيمان، ويحاول أن يضعفهم وأن يأخذ منهم أغلى ما عندهم من إيمان وتعظيم لأوامر الله سبحانه. ولذا أيها الإخوة الأحبة في الله، انتبهوا واحرصوا وتحصنوا، ولا يستطيع الإنسان أن يقاوم الشيطان إلا بعد أن يعلم نفسه وأن يزكي نفسه وأن يكون على هدي وعلى سمت وعلى علم. الشيطان قد تريد أن تفعل شيئا من الخير
فيفتح عليك بابا آخر لتترك الباب الأول، ثم لما تريد أن تفعل الباب الثاني يفتح عليك بابا ثالث فيضيع عليك هذا الأمر. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، قال: من كان له شيء راتب من فعل خير، من زيارة، من قراءة قرآن، من طلب علم، وجاءه الشيطان، قال: فليحفظ هذا الخاطر وليبقى على ورده، ثم ليفعل هذا الخاطر بعد أن ينتهي من ورده. قال: فإن هذا مدعاه لئلا يعود هذا الخاطر. أما أنت لك ورد تقرأ قرآن، لما جئت تقرأ قرآن جاءك الشيطان وقال لك صلة الرحم أحسن قراءة القرآن، ماذا تنفع قراءة القرآن وأنت يا فلان قاطع رحمك؟ ينبغي أن تقول له: ألهذا الحد وصلت نصيحتك ووصل الخير فيك؟ احفظ هذا الخاطر، ثم بعد ذلك ابقى على وردك، ولما تفرغ من الخير الذي أنت فيه ارجع إلى ما جاءك من خاطر خير، إن فعلت مرة أو مرتين فهذا الخاطر يزول عنك لأنه من الشيطان. ولذا ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان له خطوة خطوة، فاحرصوا على هذا. وفقنا الله وإياكم الخيرات، وجنبنا الشرور والمنكرات، وجعلنا مفاتيح خير مغاريق شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. بسم الله.
من حط الصور في ألبوم بخبيه فيها إذن أو تدخل لا تدخل الملائكة إلى بيته؟
النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح الإمام البخاري أنه قال لعوف ابن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، قال: يا عوف، أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاس الغنم. وقعاس الغنم داء، إذا نزل في شاه انتقل الداء إلى جميع القطيع فأهلكها، وهذا كناية عن طاعون عمواس الذي وقع في زمن عمر بن الخطاب ومات فيه أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه ودفن في عمواس، وهذا القبر ليس قبره، هذه القبور وتعظيمها والحج إليها هذا من شيم البدع، أهل البدع من شيم الشيعة، فالذهاب إلى ذلك أمر منكر لا يحبه الله عز وجل، لا نعظم إلا الكعبة، ولا يجوز لنا أن نصلي في مسجد فيه قبر، كيف أن نشد الرحال إليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، ويقول في رواية أحمد: لا تعمل المطي إلا في ثلاث، الثلاث: بيت الله الحرام ومسجدي هذا وبيت المقدس. أما أن تشد الرحل إلى المقامات ونذهب إليها في عاشوراء ونذهب إليها لكي يصبح فيها كأنها حج، هذا من عمل الشيطان، وديننا بريء من ذلك. أيها الإخوة الأحبة في الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عوف، أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاس الغنم، ثم إفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار ويظل ساخطا. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعلك لا تجمع من المدينة النبوية بكاملها وأسرها 100 دينار، وحتى وإفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار ويظل ساخطا. وهذا الشاهد الآن على السؤال: وفتنة لا تدع بيتا إلا دخلت. أتدرون ما هذه الفتنة؟ لا تدع بيت إلا دخلت، هذه فتنة، فتنة الصور، فتنة الصور. لذا إخواني، الصور يحتفظ فيها في البيت بالشيء اللازم الضروري، وما عدا ذلك لا يحتفظ فيه. الذكريات فما شابه، أحب الناس إلينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، ولا نعرف صورهم ولا نحتفظ بصورهم، وهم أحب إلينا من أبوينا، أليس كذلك؟ هكذا ينبغي أن يكون. الصحابة لما كان يموت لهم عزيز ويرى الإنسان قد حزن عليه ووجد عليه وجدة شديدة، فكانوا يعزون بعضهم بعضا بوفاة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لا بأس، تفضل. تفضل.
لدي سؤال، قلت في بداية الدرس أن الخلاف شر كله، لكن هذه عبارة مطلقة. لا، البعض يقول أن خلاف الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور الاجتهادية يجعله من هذا الشر، وبعضهم يزيد ويجعل اختلاف الأئمة رحمهم الله المذاهب الأربعة يجعله من هذا الشر، والبعض يزيد أيضا ويجعل اختلاف الجماعات والحركات الإسلامية في أساليب العمل من هذا الشر، فهل اختلاف الليل والنهار من هذا الشر أيضا؟
طيب، لو أنك أجملت كما طلبت مني أن تجمل ووصل ما تريد حفظك الله، إخواني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة وحث عليها وقال عليكم بالجماعة، ومن شذ شذ في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والخلاف عند أهل العلم أقسام، منه خلاف تنوع ومنه خلاف تضاد. والخلاف التنوع هو الشيء الذي ورد فيه أكثر من نص، كدعاء الاستفتاح وكأذكار الركوع وكأذكار السجود وما شابه، وأي خلاف وقع مصادما للنص فهو خلاف شر، ولا يجوز لأحد أن يتستر تحته ولا أن يحتمي به. فإن ابن مسعود الذي قال إن الخلاف كله شر كما في صحيح الإمام مسلم أنكر على صحابي جليل راشد وهو عثمان بن عفان، فقد ثبت أن عثمان بن عفان في الحج أتم ولم يقصر، فقام عبد الله بن مسعود وأنكر عليه وقال والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان وها أنا ذا أصلي أربعة. إن الخلاف كله شر. من المنكر عليه؟ عثمان. ومن المنكر؟ ضد مسعود. وما هو الشر؟ الذي يصادم النص. ولذا إخواني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أول من كتب في علم الأصول وفي علم المصطلح، وألف كتابه على طريق السؤال والجواب، فقال ما المراد بالجماعة؟ اسمعوا ماذا يقول الشافعي في الرسالة، ومن أراد أن يتثبت فلينظر في الرسالة، فكتاب الرسالة له مطبوع بتحقيق الإمام العلامة أحمد شاكر رحمه الله. قال الإمام الشافعي وهو السائل وهو المجيب، ما معنى الجماعة في قوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؟ قال لا معنى له إلا واحد. قال وكيف لا معنى له إلا واحد؟ قال الجماعة جماعتان، جماعة أبدان وجماعة أفهام، ولم يكن لنزول ووجد أبدان قوم مشركين بين أبدان قوم مسلمين، وأبدان قوم مسلمين بين أبدان قوم مشركين، فلم يكن للزوم جماعة أبدانهم معنى. قال ما المعنى؟ قال جماعة الفهم، فمن أدان الله عز وجل بكتابه وسنة نبيه وحلل ما حلل المسلمون وحرم ما حرم المسلمون فهو من جماعتهم، فلا يوجد للمسلمين إلا جماعة واحدة. والقول الجماعات الإسلامية قول خاطئ، والأصل في المسلمين جميعا بالعاملين والقاعدين بالنشيطين والكسالى بالحزبيين والمنظمين وغيرهم على الرغم من أنوفهم فهم جماعة واحدة، ويجب عليهم أن يحبوا لله وأن يبغضوا في الله وأن يعادوا في الله وأن يوالوا في الله، وأن لا يبش الرجل في وجه من معه وأن يشد على يده، أما الذي ليس معه فإنه يعطيه ظهره ويدير وجهه عنه. فقد ثبت في صحيح السنة وقد في مسجده صلى الله عليه وسلم وقع نزاع بين رجلين، رجل أنصاري وآخر مهاجري، والأنصار والمهاجرون اسمان شرعيان حبيبان إلى الرحمن ذكرهما الله عز وجل في كتابه، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذكرهم في معرض المدح، ولكن لما قال ذاك يا للأنصاري وقال الآخر يا للمهاجرين قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟
ومما يبغض الله ومن أسباب التفرق ومن الخلاف الشر بين المسلمين اليوم. ولا أستثني أحدا أن الولاء والبراء إنما يكون على أسماء وليس على الحقائق. المطلوب منا أيها الإخوة التقوى والصلاح كلما اشتد الحب إليه، لأن المسلم يحشر مع من أحب بغض النظر عن انتمائه وبغض النظر عن اسمه. أما إن أصبحنا نوالي ونعادي ونحب ونبغض في أسماء فهذا ولاء الحزبية، وهذا ولاء ضيق، وهذه حزبية بغيضة، وهذه جاهلية منتنة، وهي للأسف موجودة بين الناس. إخواني أحبتي في الله، ليس كل خلاف وقع بين الفقهاء له حظ من النظر وفيه قسم فيه شر، ولكن صاحبه مجتهد. أرأيتم لو أن رجلا اليوم قال بحل نبيذ الكوفة عن الكوفة ماذا نقول عنه؟ ضال. لأن علماء أهل الرأي أجمعوا، المتأخرون منهم، أنا رأي المتقدمين منهم خطأ. بعض الناس يقولون كل شيء مختلف فيه لا ينكر فيه. الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين سفه هذه القاعدة وأسقطها وبين أن كل شيء يخالف النص ويخالف ما عليه العلماء المعتبرون ولو كانوا متأخرين من المحققين فلا ينتفت إلى خلافه. ولذا من يقرأ ترجمة الإمام أحمد، وقد أثيرت مسألة نبيذ الكوفة في عصره، فقد كتب وألف كتاب الأشربة وكتابه مطبوع، كان لا يفارق كمة، كلما جلس في مجلس في المسجد أو في بيت في العراق أخرج الكتاب وقرأ حديث تحريم النبي وهكذا. إذن ليس كل قول يسمع. إخواني المطلوب منا أن نعبد الله بما شرع، وإن عرفنا الحق عرفنا أهله. ولا يجوز لي أبدا أن أقتصر على مشرب أو على مذهب أو أن أغلق ذهني ووجر عقلي بجميع الطوابق لأناس معينين كائن من كانوا. أنا أريد أن أقول حفظكم الله وبارك فيكم أن الولاء والبراء على أسماء هذا شيء ينكره الشرع، والبلاء والبراء على دين الله وعلى الطاعات وعلى الصالحات، والمسلمون جميعا لهم على بعضهم بعضا حقوقا. أما أنا أن يذكر في درسي خطأ غيري وهو لم يسمع وأنا لم أسمع من غيري، هذا أمر لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال. إن كنت قلت هجرا فأستغفر الله، وإن كنت قد قلت خطأ فأستغفر الله، ومن أراد أن يصوبني وسيد فيما قلت فأنا الباب مفتوح. وأزعم أنني لا أتكلم كلمة لا اليوم ولا أمس ولا بعد أمس بفضل الله سبحانه وتعالى إلا ومعي الأدلة والبراهين والنقولات الواضحة البينة من أئمة العلم. ولذا الأخ حفظه الله لما ذكر عن الاختلاف حتى أنه شبه خلاف العلماء بالليل والنهار، هذا أمر عجب عجاب، إن هذا لأمر عجاب. أيها الإخوة الأحبة في الله، المطلوب من الإنسان أن يمتلئ ككأس الماء، لما يحصل ويمتلئ ثم لما يفيض الماء بعد الملء يفيض، فالتدريس والوعظ بعد الإفاضة وبعد التعليم. وأقول هذا بفضل ربي ومن باب قول الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث. الموضوع الذي يتكلم فيه الإنسان، والله لو جمع الإنسان المراجع التي نظر فيها أو الأجوبة التي يسأل عنها ووزن المعترض لرجحت الكتب والمراجع بهؤلاء المعترضين. أيها الإخوة الأحبة في الله، لا نقول من رؤوسنا شيئا، والذي نقوله ومن منهجنا ومن صلب ديننا ومن صلب عقيدتنا أن كل كلام نقوله ليس عليه قال الله قال رسول الله، فرد ذلك في وجوهنا.